في العمق، برنامج يلقي الضوء على أهم القضايا في العالم. نطرح كافة الزوايا والأبعاد مع خبراء ومحللين، نغوص في عمق الحقيقة لنصل إلى أصل الخبر. في العمق، برنامج يقدم كل ما هو جديد، يأتيكم عبر سبوتنيك مع حسان البشير. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في العمق. أعلن مصدر بمكتب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الجمعة أن اليمن على استعداد لإيقاف الهجمات على السعودية في مقابل إيقاف السعودية الطلعات والغارات الجوية والبحرية على اليمن، وكذلك إيقاف إمدادات التنظيمات الإرهابية الممثلة في داعش والقاعدة وما يسمى بأنصار الشريعة على حد قوله بالأسلحة والأموال وكافة أنواع الدعم. وقد عبر مكتب الرئيس اليمني السابق في بيان في أول تعليق على بيان مجلس الأمن الدولي عن استغرابه مما سماه بالتعامل غير المتوازن وغير المسؤول الذي عبر عنه بيان مجلس الأمن الدولي وازدواجية المعايير التي يتعامل بها مع القضية اليمنية وما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان من قبل دول ما يسمى بالتحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك بمطالبته جماعة أنصار الله والحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح بإيقاف الهجمات على أراضي السعودية. وأوضح أن بيان مجلس الأمن تجاهل وعن سابق إصرار ما تتعرض له البلاد من عدوان آثم وظالم من قبل السعودية والمتحالفين معها منذ 2 وثلاثة شهور متواصلة، وما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة وقتل للأطفال والنساء والشيوخ والشباب والمرضى والعجزة، إلى جانب تدمير البنى التحتية للشعب اليمني التي طالتها الغارات الجوية الهستيرية بالصواريخ والقنابل المحرم استخدامها دوليا والتي تقذفها طائرات التحالف وبوارجها الحربية في إطار العدوان الغاشم ودون أي وجه حق، وفي مخالفة صارخة للقانون الإنساني الدولي ولميثاق منظمة الأمم المتحدة ولكل المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان وبقواعد الاشتباك. أشار البيان إلى أنه كان الأحرى برئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي أن يلزموا ما أسموه بالعدوان بقيادة السعودية بإيقاف اعتداءاتها على اليمن أرضا وبرا، مع الكف عن قتل الأبرياء ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني برا وبحرا وجوا والمستمر منذ بداية العدوان وللعام الثالث على التوالي بهدف قتل الشعب اليمني جوعا وما سببه ذلك من كوارث مروعة وانتشار للأوبئة والأمراض الفتاكة مع أحداث مجاعة تعتبر الأخطر في العالم. وتمنى المصدر من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أن يكون لهما موقف حازم لإيقاف العدوان على البلاد، مشيرا إلى أن اليمنيين يسعون للسلام والحوار ولحل مشاكلهم بالطرق السلمية بعيدا عن أساليب العنف والقوة والتدخل في الشؤون الداخلية اليمنية. ومعنا للتعليق في هذه الحلقة عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله السيد محمد البخيتي. أهلا بك سيدي.
أهلا وسهلا
سيد محمد. ترى هل يستجيب طرف الصراع لدعوة مجلس الأمن الدولي بالعودة لعملية السلمية، خصوصا أن بيان مجلس الأمن أكد أن الأزمة اليمنية لن تحل إلا بالطرق السلمية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو مطلبنا، بأن تعود الأطراف السياسية الداخلية إلى طاولة الحوار وأن يكون هناك حوار ما بين طرفي الصراع، أي بين اليمن والدول وبين دول العدوان أو بين المكونات السياسية اليمنية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، بيان مجلس الأمن هو طالب اليمنيين بوقف هجماتهم على السعودية، ولكنه لم يطالب في المقابل بوقف الإمارات والسعودية هجماتهم وعدوانهم على الشعب اليمني، وهذا انحياز واضح. وبالتالي فإن مجلس الأمن للأسف الشديد قد تحول إلى مزاد علني يصدر قراراته وبياناته لمن يدفع أكثر، وبالتالي أصبح مجلس الأمن وكذلك الأمم المتحدة عد على حل الأزمة في اليمن وعائق أمام التوصل إلى حل، لأن فعالية مجلس الأمن وكذلك الأمم المتحدة يكمن في حيادها، وإذا كان هناك أي انحياز فهي تصبح مشكلة وعائق أمام التوصل إلى حل. فبالتالي نقول إذا لم تلتزم الأمم المتحدة وكذلك مجلس الأمن بالحياد في الأزمة في اليمن ويوقفوا انحيازهم إلى أحد أطراف إلى الطرف الآخر في الصراع الذي يصر ويراهن على الحسم العسكري والذي يمتلك كل أنواع الأسلحة ولا يعاني كما يعاني الشعب اليمني، فمعنى هذا أن مجلس الأمن والأمم المتحدة يؤججون الحرب ولا يسعون في حلها ووقفها.
إذن يعني كيف ترون السيد محمد بخيتي ما يمكن أن يقوم به مجلس الأمن من دور لدفع طرفي الصراع لمحاولة الجلوس على مائدة التفاوض وأيضا الخروج بحلول سلمية؟
عادة كما هو معتاد فمجلس الأمن إما أن ينجح في إصدار قرار يدعو طرفي النزاع لوقف الحرب ويحمل الطرفين ويحمل كل طرف مسؤوليته، أو أنه يفشل وفي إصدار قرار بوقف الحرب. يعني هذا أقصى فشل لمجلس الأمن في تاريخه. لكن أن يصدر قرار يؤيد عدوان عدد من الدول على دولة، هذا لم يحصل في تاريخ مجلس الأمن، وبالتالي هذا يعد أكبر خلل في النظام الدولي وفي مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة، لأنه أكبر فشل هو عدم صدور قرار لوقف الحرب أو دعوة الطرفين إلى وقف الحرب. لكن لم يحصل في التاريخ أن ينحاز مجلس الأمن بهذه الكيفية، وبالتالي على المجلس الأمن يدعو طرفي الصراع السعودية والإمارات من جانب واليمن من جانب آخر لوقف الحرب. أما أن يطلب مننا نحن الذين ندافع عن أنفسنا بوقف هجماتنا بينما لا يطلب من الطرف الآخر ذلك بل يؤيد، هذا مشكلة. مجلس الأمن بهذه الطريقة أصبح طرف الصراع.
يعني أنت ترى أن هناك ازدواجية في اتخاذ القرارات أو حتى في بعض الإملاءات التي تبدو من مجلس الأمن الدولي؟
بالتأكيد، للأسف الشديد كما قلت مجلس الأمن قد أصبح نادي للأغنياء، لأن سبب هذا الخلل الكبير في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة الذي لم يسبق له مثيل هو نتيجة لقدرة دول العدوان على الدفع وابتزاز أيضا الأمم المتحدة، كما حصل في وقت سابق عندما قامت الأمم المتحدة بإضافة السعودية إلى القائمة السوداء بالاعتداءات كمعتدين على الأطفال. هددت السعودية بقطع المعونات التي تقدمها للأمم المتحدة، مما اضطر الأمين العام السابق إلى إخراج السعودية من القائمة السوداء تحت ضغط الماء، بمعنى أنه يقول أن الأمم المتحدة أصبحت مزاد علني لمن يدفع أكثر. يعني هذا خلل كبير ومشكلة كبيرة، وإذا لم يحل هذا الخلل في مجلس الأمن وكذلك الأمم المتحدة التي لعبت دورا إيجابيا إلى حد ما في وقف الكثير من الصراعات، إذا لم يعالج هذا الخلل فبالتالي ستكون هذه المنظمات الدولية عبء بدل أن تكون حل وسبب في تعجيج الصراعات.
طب في رأيك سيدي، في حال استئناف عملية السلام مرة أخرى، على أي أساس سوف تكون المفاوضات في هذه المرة؟
طبعا عادة يعني الحوار ينبغي أن يكون إما بين طرفي الصراع، لكن المشكلة أن مجلس الأمن والأمم المتحدة لا يعتبرون السعودية والإمارات طرف في الصراع، وهذا يخالف الواقع. فكيف يمكن حل مشكلة أو وقف حرب بينما أحد أطرافها الطرف القوي ينكر أنه طرف في الصراع؟ كيف يمكن؟ يعني مستحيل. والمشكلة أن الأمم المتحدة وكذلك مجلس الأمن يؤيدون هذا الطرح من قبل دول العدوان، فلذلك هم يطالبوننا نحن فقط بوقف العدوان أو وقف هجماتنا على السعودية، مع العلم أنه منذ بداية العدوان السعودي والإماراتي على اليمن لم نرد بطلقة واحدة على مدى 40 يوما. يعني أننا أعطينا فرصة للدول المعتدية لمراجعة قراراتها وتحملنا طيلة 40 يوم كل أنواع القص والقطع واستهداف المنشآت من أجل أن نعطيهم فرصة، وأيضا من أجل أن ينفسوا عن أحدادهم، واعتبرنا أن ذلك كافي. لكن للأسف أنهم استمروا، وبدلا أن يكون هناك قرار من مجلس الأمن يطير يدين الطرف المعتدي ويطالبه بوقف عدوانه، لا، يدين الطرف المعتدى عليه والذي يدافع عن نفسه بوقف عدوانه. هذا شيء غير مقبول، ولا يمكن للشعب اليمني أن يقبل بمثل هذه المعادلة، لأننا حريصين على الحفاظ على كرامة وعزة هذا الشعب.
الرئيس السابق يعني دعا السعودية لوقف إمداد التنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش والقاعدة وما يسمى بأنصار الشريعة بالأسلحة والأموال وكافة أنواع الدعم. هل لديكم أدلة تؤكد دعم السعودية لهذه الجماعات؟
طبعا نحن لا نحتاج إلى دليل لأن السعوديين والإماراتيين وكذلك المرتزقة من الخارج وكذلك بعض المكونات السياسية التي أيدت العدوى هم يقاتلون في خندق واحد مع القاعدة وداعش، وهم أتوا إلى لينقادهم، وهذا ما لا ينكرونه. وهناك تقرير لقناة البي بي سي، تقرير ميداني، ووجدت مراسلة البي بي سي وبالصوت والصورة بأن القوات الإماراتية والسعودية وكذلك القاعدة وداعش والقوات السودانية يقاتلون في خندق واحد في أحد جبهات القتال في تعز، وهذا حقيقة يعرفها كل اليمنيين. ولكن للأسف الشديد أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم مثل تلك الجماعات لمواجهة خصومها في المنطقة، وبعد ذلك تبتز الدول الغنية. فلاحظ الآن أمريكا استطاعت ابتزاز السعودية وهددتها بقانون جاستا وبدعم الإرهاب، وعندما دفعت السعودية حوالي 400 مليار توقفت مثل هذه الدعاوي، ولأن قطر لم تدفع تم استهدافها، ومما أضطرها الآن لعد الصفقة ب20 مليار دولار للولايات المتحدة كثما لعدم اتهامها بالتعامل مع الإرهاب، لأن الأمريكيين يعرفون أن هناك روابط حقيقية ودعم حقيقي من قبل السعودية وكذلك القطر وتركيا وغيرها من الدول الحليفة لهم، هم يعرفون ذلك ويستخدمون هذا لصالحهم في مواجهة خصومهم أعدائهم في المنطقة. ولا يكتفون بذلك، بل بعد ذلك يبتزون الدول التي دعمت مثل تلك الجماعات، وهذا يعني شيء غريب أن يحصل في منطقتنا مثل هذا نتيجة لغياب الوعي. ولكن الشعب اليمني نحن واعين وندرك مثل هذه الألاعيب، لذلك استطاع الشعب اليمني باعتماده على قوة المجتمع لمواجهة تلك الجماعات التكفيرية. تخيل أننا في اليمن عندنا الدواعش والقاعدة مطاردين خائفين مرعوبين، رغم أن أمريكا والسعودية والإمارات تقف معهم في خندق واحد، وهذا دليل على أن هناك وعي لدى الشعب اليمني، وبدليل تمكنه من مواجهة مثل هذه التنظيمات رغم أنها تحظى بدعم دولي. لكن تلاحظ في دول أخرى أن هذه الجماعات حتى أن السلطة ضدها وبعض الدول الخارج ضدها، ولكنها تحدد مكاسب. ما هو السبب؟ هو أن هناك في اليمن وعي بخطورة مثل هذه الحركات، ونعرف جيدا ونعي من يدعمها ويواجهها، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
لأول مرة سيد محمد نجل الرئيس اليمني السابق يدعو من العاصمة الإماراتية أبوظبي لمواجهة التحالف الذي تقوده السعودية، إذن كيف تقرأ هذا التصريح في هذا التوقيت؟
يعني الإمارات هي جزء من العدوان على اليمن، ولكن هناك فرق بين السعودية والإمارات، فلا يوجد بيننا عداء تاريخي بيننا وبين الإمارات، ويعني هذا العداء عداء عمره قصير. لذلك نحن نطالب الإمارات بمراجعة حساباتها ووقف عدوانها، وليس بالتوسط لوقف عدوان الآخرين، لأن الآن هي دولة معتدية على اليمن وتظلم وتشارك في ظلم ومعاناة الشعب اليمني. ونقول لهم لا يوجد بيننا عداوات قديمة أو تاريخية، ولا يوجد هناك أسباب لمثل هذا العداء. أما السعودية فهم يعتبرون أي تقدم في اليمن من أي ناحية، سواء من الناحية السياسية والديمقراطية والحرية أو من الناحية الاقتصادية، يعتبرونه خطر عليهم. لذلك دائما يتدخلون في اليمن لتخريب أي تجربة حتى لا يتحول اليمن إلى نموذج ديمقراطي وجمهوري في المنطقة، لأن هذا يعتبرونه قد يهدد نظامهم الملكي الذي يعتبر أن الدولة ملكهم، والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تسمي شعبها باسم الأسرة الحاكم.
هنا بالنسبة للمساعدات سيدي، الكثير من المساعدات تتعرض لمشاكل وعقبات أيضا من الوصول إليها، وهناك الكثير أيضا من المساعدات تصل عن طريق ميناء الحديدة، لكن هناك الحديث حول الإشراف الدولي على هذا الميناء، هل سيقبل طرف الصراع بإشراف دولي على ميناء الحديدة؟
طبعا القضية ليست منع المساعدات، القضية الأساسية هي منع منع الشعب اليمني وحصار الشعب اليمني من استيراد المواد الغذائية خصوصا، وأننا في اليمن نعتمد على 80% من احتياجاتنا الغذائية على الاستيراد من الخارج. وبالتالي عندما يتم منع دخول مثل هذه المواد الغذائية وإحصار الشعب اليمني من تصدير الغاز والنفط التي تعتمد عليه الميزانية، فميزانية 70% من ميزانية الدولة تعتمد على النفط والغاز، فبالتالي هذا سيسبب مشكلة حتى ولو تم فتح الطريق أمام المساعدات الخارجية، لأنها لم تسد حاجة شعب كامل يحاصر وكان من نتائج الحصار وقف كل نشاطه، تقريبا كل نشاطه الاقتصادي، لأنه حصل أيضا تدمير كل المصانع والمنشآت الحيوية والكبيرة التي كانت تابعة للدولة. بالتالي العدوان يتحمل منع دخول المواد الغذائية التي تشتريها الحكومة اليمنية أو يقوم بشرائها الشعب، بالإضافة إلى منع أو إعاقة دخول المساعدة. ولكن أنا أقول أن المساعدة هي لن تحل المشكلة إذا لم يتم رفع الحصار بشكل كامل. طبعا هناك إعاقة لدخول البضائع عبر ميناء الحديدة، وتم تدمير الروافع التي تفرض السفن في الميناء، حتى أن السفن التي تصل أو بعض السفن التي تصل أو تنجح بالوصول إلى الحديدة يتم إفراغها يدويا، أي أن ميناء الحديدة بسبب الحصار وكذلك بسبب تدمير بنية التحتية لم يعد يشتغل إلا تقريبا 10% أو أقل من قدراتها التشغيلية السابقة. قضية أن يكون هناك إشراف دولي، نحن قد عبرنا بأنه لا مانع من أن يكون هناك رقابة من قبل الأمم المتحدة في قضية ما يتعلق بالسلاح، ولكن أن تكون في هذا الحد. المشكلة أن ولد الشيخ يطالب الآن بأن نسلم ميناء الحديدة للطرف الآخر في الصراع، وهذا ابتزاز واضح، لأنه مقابل بيشترط ذلك بمقابل دفع مرتبات الموظفين ومن هذا القبيل، والجميع يعرف أننا استمرينا في دفع مرتبات الموظفين لأكثر من سنة ونصف، وكنا ندفع لكل الموظفين بما في ذلك من كان يقاتلنا في الجبهة، لأننا اعتبرنا أن هذا التزام أخلاقي، حتى استنفذنا كل الأموال التي كانت موجودة في فرع البنك المركزي في صنعاء، ورغم أن خصومنا هم من كانوا يسيطرون على إمدادة، يعني يسيطرون على الغاز والنفط وكذلك على المنافذ البرية والبحرية، لأن دخل ميزانية الدولة يعتمد على النفط والغاز 70% وعلى الجمارك 20%، أي أن لديهم 90% من مصادر الدخل، ومع ذلك نحن كنا من ندفع مرتبات الموظفين في كل المحافظات اليمنية. لكن للأسف بعد أن تم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ولم يتقوم الطرف الآخر بتسليم مرتبات الموظفين حتى في المناطق التي تحت سيطرتهم، وهذا يكشف حقيقة أن هادي ومن معهم يتصرفون كعصابة، خصوصا وأنهم قد استلموا الأموال المطبوعة، العملة المطبوعة من روسيا وقيمتها 400 مليار ريال يمني، والتي كان يمكن أن تكفي لدفع مرتبات الموظفين لأربع سنوات، والآن هم لديهم كل مصادر الدخل، كل العملة المطبوعة، ومع ذلك لم يلتزموا بتسليم مرتبات الموظفين. وبالتالي فإن مقترح ولد الشيخ هو مقترح منحاز وفيه محاولة لابتزاز الشعب اليمني وتحقيق مكاسب عسكرية بالضغط الاقتصادي أو بتجويع الشعب اليمني، وهذا سلوك غير أخلاقي، ما كان ينبغي لولد الشيخ أن يتصرف كسمسار وكمبتز مع الدول المعتدية على اليمن.
إذن دعني أشكرك سيد محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله، أشكرك شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
نهاية حلقة اليوم من برنامج في العمق، وإلى ملتقى مع حلقة جديدة.